السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. قبل أن نبدأ ننبه إلى أمرين اثنين. الأول، بما أن الوقت قد لا يتسع لقراءة الرسالة كاملة، لذلك نستميحكم عذرا أن نكمل غدا إن شاء الله تعالى أيضا، لكن نأخذ فترة العصر فقط، يعني ساعة نأخذ من الساعة 5:30 إلى الساعة 6:30 إن شاء الله تعالى، لمن تيسر له أن يحضر إن شاء الله جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ندعوكم لدورة أخرى من دورات رسائل العلماء والتعليق على الرسالة الثانية للشيخ ابن تيمية، وهي مقدمة في أصول التفسير، إن شاء الله تعالى ستكون في أيام 11 و12 من الشهر الثامن، الشهر الجاي إن شاء الله تعالى، أيضا في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، مسجد الفارس في الفيحاء إن شاء الله تعالى، في 11 و12، واحتمال نأخذ الثالث يوم ثالثا إن شاء الله تعالى لإتمامها. فالقصد إن شاء الله تعالى حين ننبهكم لهذا الأمر، بارك الله في الجميع. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى قوته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
نعم، يعني باختصار، يعني هذه الجملة المباركة من شيخ ابن تيمية، أن نقول العالم يعتذر له ولا يعتذر به، العالم يعتذر له ولا يعتذر به، يعني لا يجوز لنا أن نرد حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن أحد علماء المسلمين المعتبرين خالفه، لا يجوز هذا، وهذا لا يقبله هؤلاء العلماء، ولذلك كلهم أو يعني نقل عنهم ما يشابه ذلك، إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، كلهم تقريبا قالوا هذا أو قريبا منه، واشتهرت عن ما عن الشافعي رحمه الله تعالى، حتى إنه قال له رجل: إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ قال: أرأيتني خرجت من كنيسة أو لبست زنارا؟ يعني لا، نصراني هنا أكيد سأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم يعتذر له إما إنه لم يبلغه الحديث، وإما إنه بلغه ولكن فهمه فهما مخالفا، إما إنه يعني له عذر في هذا الأمر، ربما ذكر هذا العذر، ربما لم يذكره، ربما ذكره ولم تفهمه، ربما ذكره فهمته، ربما ليس له عذر إذا بالغنا في هذا، عصى، ما هو معصوم؟ العالم ليس معصوما، عصى الله تبارك وتعالى، لا نتبعه في ذلك، ولكن نعتذر له، ولكن لا نعتذر به، وإنما نعتذر له لعله كذا لعله كذا لعله كذا، ونحن لا ندري عن ظروف أهل العلم في أزمانهم، يعني ربما هذا قال هذا القول مثلا خوفا من السيف أو إبقاء على الأمة، يعني رأى شيئا لا تراه أنت، فنحن لا نتبعه في هذا، لكن نعتذر له إحسانا للظن به، نحسن الظن به هذا العالم، فنقول لعله كذا لعله كذا لعله كذا، لكن لا نقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك.
نعم، رأي العالم ليس كذلك، يعني يمكن يخطئ، لكن دليل الشرع يمكن يخطئ؟ لا يمكن، لكن العالم بشر يصيب ويخطئ، لكن الشرع لا يصيب ويخطئ، يصيب دائما، الشرع دائما يصيب، أما العالم لا يصيب ويخطئ، فلا نترك قول الشرع لقول عالم يصيب ويخطئ. نعم.
قال: ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
نعم، يعني هو معذور لهذا الترك لأنه الله أعلم ما السبب الذي لأجله ترك هذا الغرض، ونحن معذورون في تركنا لقول العالم لأننا غلبنا جانب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معذور عند الله بترك هذا القول، ونحن معذورون عند الله تبارك وتعالى إذا تركنا قول هذا العالم، وليس لأحد أن يلومنا لأننا أخذنا بقول عالم آخر أيضا لنص شرعي. نعم.
وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم، هذه مشهورة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة الحج للعمرة مع الحج، وكان أبو بكر وعمر يأمران بالإفراد، فكان ابن عباس يأمر بالتمتع، فقيل له: طيب أبو بكر وعمر يعني أفرد أو أمر بالإفراد، فقال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر، يتعارضون قول النبي بقول أبي بكر وعمر. طبعا ظاهر هذه الحكاية جميل جدا، وهو أن ابن عباس لا يقبل أن يرد قول النبي لقول أبي بكر وعمر، مع أن ابن عباس كان يعظم أبي بكر ويعظم عمر خاصة، حتى إنه في مسألة خالف فيها فقال له: ما كنت تقول بهذا في زمن عمر؟ قال: كنت أهابه. وعمر كان يحب ابن عباس كثيرا، وابن عباس يعظم عمر كثيرا، فهنا ابن عباس خالف عمر وخالف أبي بكر في هذه المسألة، فقالوا له: يعني أبي بكر وعمر يقولون ذلك؟ فقال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. كيف تقدمون قول غير النبي على قول النبي؟ لكن الذي كان يناظره من؟ عروة، عروة بن الزبير بن العوام، عروة تابعي لكن من كبار التابعين، يعني أخوه صحابي اللي هو عبد الله بن الزبير، فقال عروة: ولكن أبو بكر وعمر أعلم منك وأتبع منك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا ما سكت، قال بكر عمر ما يفتيان على هواهما ولا يخالفان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول هذا قول، هما يقولان أي هما يتبعان، يعني هما أعلم منك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها، فتبقى المسألة إذا مسألة إيش؟ أخذ ورد، ويبقى على فهم النصوص. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله.
نعم، يعني لا يمكن يعتقد في عالم إذا جاء حديث مثلا فيه تحريم شيء مثلا وقال هذا العالم إنه حلال، لا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا العالم تعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا العالم يحلل الحرام، أو أن هذا العالم يحكم بغير ما أنزل الله. يعني مثلا كما قلنا قبل قليل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أنه لا يقبل يعني الشاهد مع اليمين، وإنما يقول: أنا عندي ظاهر القرآن، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلا فرجل وامرأتان. فيأتي جاهل فيقول: أبو حنيفة يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا أقبل أرد هذا الحديث ولا أقبل. ما قال هكذا أبو حنيفة، يقول عندي نص من القرآن أظهر، ولعل هذا وهم فيه راويه. فلا يجوز أن يتهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحمد أو مالك أو الشافعي أو الأوزاعي أو سفيان أو الزهري أو غيرهم من أهل العلم الكبار الذين يشار إليهم بالبنان وعرف الناس ثقتهم وأمانتهم وتقواهم ودينهم وورعهم، يأتي يتهمهم بأنهم يتعمدون مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعمدون أن يحللوا حراما، أو يتعمدون أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، بدعوى أنه وجد لهم مسألة قالوا فيها بخلاف ما يعتقد هو أنه الحق، أو بخلاف ما قال به أكثر أهل العلم، أو غير ذلك من الأمور. القصد أنه يجب أن يعتذر لهؤلاء العلماء أنهم أرادوا الحق. كونه أخطأ هذا موضوع آخر، قد يكون أخطأ في وجهة نظر، أصاب في وجهة نظر، يمكن هذا العالم لو كان عندك اليوم لأقنعك ولا أسكتك في دعواك هذه، بل ليس هو، بعض تلاميذه قد يسكتك ولا تستطيع أن ترد عليه في مثل هذه المسألة. فلا يجوز أن يتهم هؤلاء العلماء الذين بذلوا الوقت والجهد والمال واتقوا الله تبارك وتعالى وأخلصوا نياتهم لله سبحانه وتعالى، وأشار إليهم الناس بالبنان، وأنهم عرفوا بين الناس بالعلم والفضل والمكانة والورع والدين والتقوى، أن يأتي أحد ويتهمهم بمثل هذه التهم الباطلة. نعم.
قال: وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا، إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه.
هذا باطل، هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فما يأتي يقول يعاقب على خطئه غير صحيح. إذا كان أهلا للاجتهاد واجتهد فأصاب فيأخذ أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، إصابة الحق. وإذا اجتهد فأخطأ يأخذ أجرا واحدا وأجر الاجتهاد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجلان من عنده وفقد الماء وأدركهما وقت الصلاة، أحدهما تيمم وصلى والثاني أخر الصلاة حتى وجد الماء. فلما وصل إلى الماء الذي صلى أعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة، عفوا صلى بدون وضوء. فلما وجد الماء أحدهما توضأ وعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. وقال للذي لم يعد: أصبت السنة. إذا ما عاب على أي منهما، بل أثنى عليهما جميعا. قال الأول: لك الأجر مرتين. قال أهل العلم: أجر الصلاة التي صلاها بالتيمم، هذا الواحد. والثاني أجر أنه اجتهد وأخطأ عندما أعاد الصلاة، وما كان ينبغي له أن يعيد الصلاة لأن الصلاة قد تمت، فأعطاه أجر الصلاة الأولى وأعطاه أجر الاجتهاد الخاطئ. بينما الثاني قال له: أصبت السنة. ولا شك أن إصابة السنة أفضل في مثل هذه الحالة. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي أعاد الصلاة، وإن كان قال للثاني: إنك أصبت السنة، لأن المجال كان مجال اجتهاد. نعم.
قال: وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، قال الله سبحانه
هنا: إذا كان القاعدة عندنا عند أهل العلم، القاعدة الشرعية في هذا الدين العظيم، هي أن الإثم لا يكتب على الإنسان، لا يتحقق الإثم إلا بشرطين اثنين: العلم والقصد. العلم والقصد. فأي ما إنسان فعل أي شيء من المحرمات بدون علم يعني جاهل وهو معذور بجهله لا يأثم، وكذلك من فعل شيء من المحرمات دون قصد كذلك لا يأثم، فلا يتحقق الإثم إلا باجتماع هذين الشرطين العلم والقصد. فلو أن الإنسان في بادية ما عرف الحاضرة أبدا وجاء وشرب الخمر أو جامع زوجته ثم قام يصلي دون أن يغتسل مثلا، توضأ وصلى دون أن يغتسل أو غير ذلك من الأمور التي يفعلها من عاش في البادية مما لا يعرف فيه، أو رجل دخل في الإسلام حديثا ثم جاء وشرب الخمر مثلا، فيقال لماذا شربت الخمر؟ قال ما المشكلة؟ قلنا لا يجوز أول مرة أسمع. طبيعي أول مرة يسمع، الآن دخل في الإسلام وذاك في البادية يعيش لا يعرف شيئا عن أمور الدين، فالجهل معذور به الإنسان. وكذلك القصد، الإنسان إذا لم يقصد لا يكتب عليه الإثم، لا يكتب عليه حتى يقصد فعل الإثم. لذلك لو الإنسان فعل أي شيء وهو نائم هل يؤاخذ على هذا؟ أو تكلم وهو نائم لا يؤاخذ على هذا، لم يقصد، لابد أن يكون قاصدا مختارا. لو أكره الإنسان على فعل شيء والإكراه كان يعني حقيقيا كذلك لا يؤاخذ بهذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإسلام. كذلك لو كفر بالله تبارك وتعالى وهو مكره لا يؤاخذ عليه لأنه ليس مختارا لهذا. فالاختيار والعلم شرطان لتحقق الإثم. فبالك إذا كان مجتهدا عالما مجتهدا وأخطأ ألا يعذر؟ إن كان ذاك يعذر، الجاهل من أهل البادية أو الذي دخل في الإسلام إذا كان هذا يعذر ألا يعذر العالم التقي المجتهد؟ هذا لا يقوله عاقل أبدا. وذاك شخص تيمية هنا يقول فمن لم يبلغ الحديث معه استند الإباحة نشر أو لا عفوا، فمن نشأ في بادية أو كان حديث عنده مساء فعل شيئا من المحرمات غير عالم تحريمه لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند استحلال الدين شرط. فمن لم يبلغه الحديث المحرم وهو عالم يعني من العلماء واستند في الإباحة إلى دليل شرعي يعني رجل عنده علم أولى أن يكون معذورا، أولى أن يكون معذورا من الذي في البادية أو الذي دخل في الإسلام حديثا، ولهذا قال بل كان مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. نعم.
قال الله سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم، ضرب شيخ صنطي مثال على هذا ما وقع لداود وسليمان عليهما السلام وهما أنبياء نبيان كريمان. يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناه سليمان. الذي حدث أن رجلا عنده غنم وآخر عنده زرع، فصاحب الغنم أهمل غنمه فدخلت هذه الغنم على الزرع فأتلفته أفسدته، فجاء إلى داود يشتكي صاحب الزرع غنم هذا أفسدت زرعي، فقال داود كم يسوى الزرع؟ قال كذا. قال كم تسوى الغنم؟ قال أعطيه الغنم. وهذا حكم صحيح لأن الغنم أفسدت الزرع هي التي أتلفته، والإتلاف لابد أن يعوض، وهذه الغنم خاصة أنها يعني وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار يعني هاي العجماء، لأن ما يصير بعد كل خروف أحط عليه راعي، غنم هذه بهايم ما تفهم كيف يضبطها صاحب،
لكن الآية صريحة، نفشت، نفشت يعني رعت في الليل، وعادة الغنم لا ترعى في الليل، ترعى في النهار، وبالليل يجب على صاحب الغنم أن يحفظها من الخروج. هذا أهمل، تركها ترعى في الليل، والناس غير مجبورين بحماية أموالهم بالليل، وإنما يحمون أموالهم بالنهار، فصاحب الغنم مخطئ يقينا. ولا يقال هنا العجماء جبار، يعني ما تتلفه العجماء لا حساب عليها، لأن هذا في الليل، وفي الليل يجب عليه أن يحفظ غنمه وإبله وبقره. فداود حكم حكما صحيحا، لكن سليمان عليه السلام تدخل وقال لأبيه داود عليه السلام أحكم؟ قال أحكم. قال صاحب الزرع يأخذ الغنم ويستفيد من صوفها ولبنها، وصاحب الغنم يأخذ الحديقة ويزرعها ويعيدها كما كانت. متى ما انتهى من إعادة المزرعة إلى ما كانت يأخذ غنمه، فهو لم تضع عليه الغنم وذاك لم يضع عليه الزرع، وفترة إصلاح المزرعة يستفيد من الغنم من لبنها وصوفها. فكان حكم داود صحيحا وحكم سليمان أصح. وإذا قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان أي الحكم الأصح، ثم أثنى على ذلك قال وكلا آتينا حكما وعلما، يعني داود آتيناه حكما وآتيناه علما وكان قاضيا صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هنا الشاهد أن الله لم يعب على داود، مع أن حكم سليمان كان أفضل من حكم داود عليهما السلام. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا.
هذا رأي ابن تيمية، يقول كانوا أصوب. نشوف رأيكم. طيب لو كنتم أنتم هناك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وانطلقنا نحن كلنا إلى بني قريظة، إن شاء الله انطلق اليهود الآن في غزة لعنهم الله. طيب انطلق الصحابة إلى بني قريظة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يصلين أحد العصر إلا هناك، فانطلق، أدركتهم صلاة العصر قبل أن يصلوا، وخشوا أن تدخل عليهم المغرب وهم لم يصلوا إلى بني قريظة، فقال بعضهم نصلي العصر قبل أن يخرج وقتها، سيخرج وقت العصر نصلي العصر قبل أن يخرج وقتها. قال آخرون لا، الرسول صريح قال لا تصلون العصر إلا في بني قريظة، العصر هناك، لا نأخذ ظاهر النص. طيب لو كنتم أنتم هناك، الذي يقول الرسول قصده أن نسرع ونصلي العصر في وقتها يرفع يده. طيب أنزلوا أيديكم. الذي يقول آخذ بظاهر النص ولا أصلي العصر إلا في بني قريظة يأخذ. طيب اختلفتم. إذن اعذروا العلماء، بل اعذروا الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة اختلفوا، بعضهم فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الإسراع، وبعضهم فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد هذا، وأن فعلا لا نقف حتى نصلي العصر. العلماء أكثرهم وهو اللي اختاره الشيخ ابن تيمية قالوا المقصود الإسراع ولا تؤخر صلاة العصر حتى يخرج وقتها. ابن حزم رحمه الله تعالى والله لو كنت فيه ما صليت العصر إلا في بني قريظة ولو بعد المغرب. القصد أن الشيخ سلم تيمية يقول هذا النص يحتمل، وإن كان الأظهر كما اختار الشيخ تيمية واختار أكثر أهل العلم أن مقصود النبي الإسراع، لكن أيضا الذي يقول لا نأخذ بظاهر النص وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة له وجهة. ويريد الشيخ سلم تيمية هنا يقول كما عذر النبي أصحابه، ما قال لهم ما تفهمون، ما قال لهم أنا أقصد تسرعون، هل قال؟ ما قال، ولا قال الذين صلوا العصر في بني قريظة بعد المغرب، ما قال لهم لماذا فعلتم هذا، ولا قال الذين صلوا العصر لماذا خالفتم أمري أو النهي، ما قال هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن النص يحتمل، لأن النص يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لهؤلاء اجتهادهم وترك لهؤلاء اجتهادهم صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يعب على هؤلاء وهذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن كونوا كذلك. فلا ينبغي أن يعابع العلماء في فهم نص ما فهمته أنت أو فهمه غيرك على خلاف فهمهم. نعم.
قال وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانه بالتحريم.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. بلال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تمر طيب، هذا أكل تمر خيبر هكذا من تمر خيبر؟ قال كل تمر خيبر. قال لا، هذا يا رسول الله نأخذ الصاع بصاعين، يعني أعطيهم صاعين تمر المدينة نأخذ صاع من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، عين الربا، هذا ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، هذا ما هو مثل بمثل، صاعين بصاع. وأمره برده، ما قال أنت ملعون، ما قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده أنت دخلت، لا لا، اجتهد بلال وكان يظن أن هذا جائز، فالنبي نبهه أن هذا لا يجوز وقال رده انتهى الأمر. ما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال وقعت في اللعن، أنا لعنت آكل الربا وموكله، ما قال له هذا، بل عذره لاجتهاده في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذا لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر.
نعم، لأن عدي بن حاتم وضع عقالين يعني خيطين بجانبه وينظر في الخيطين متى يعرف الأسود من الأبيض، هذا ما يحدث إلا بأنه يطر النور تماما، يعني بعد صلاة الفجر إيش بقريب من ساعة أو قريب من ذلك، معنى هذا أن كان يأكل ويشرب إلى هذا الوقت. طيب ما قال الرسول صومك باطل ارتكبت كبيرة، مع أن الفطر في رمضان من كبائر الذنوب، ركن صوم رمضان من كبائر الذنوب فطر، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ارتكبت كبيرة، لا، بس قالها بعبارة لطيفة إن وسادك لعريض، يعني استطعت أن تجمع الليل والنهار، هو الخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل، معقول على المخدة جمعت الليل والنهار؟ أنت على المخدة جمعت خيطين، الخيط المقصود وليس هذا، الخيط المقصود النهار والخيط الثاني الليل جمعتهما في وسادة، إن وسادك لعريض إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر عديا بفهمه، وإن كان الفهم خاطئا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه ولم يقل له أفطر يوما صم يوما بداله، ولم يقل له ارتكبت كبيرة أبدا أبدا. نعم.
قال بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد في بوجوب الغسل فاغتسل فمات فإنه قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم.
هذه مسألة مختلفة هنا، يقول شيخ سنتيمية، يقول هذه تختلف، يقول هؤلاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء أمر معين، انطلقوا وأصيب أحدهم بشجة في رأسه، وهم نام هذا الرجل احتلم، والدم في رأسه في شج في رأسه فاحتلم، فقال لهم هل يجب علي أن أغتسل؟ الشج في الرأس والماء مضر. قال هل تجدون أنني رخص أن لا أغتسل وجود هذا الشج في الرأس؟ فقالوا لا نجد لك رخصة، لازم تغتسل. فاغتسل ومات، دخل الماء في هذا المكان وتسبب في موته. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، قتلهم أي لعنهم الله، سبهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عذر عدي بن حاتم، كما عذر بلالا، كما عذر غيرهم؟ لماذا عذر الذين ذهبوا إلى بني قريظة؟ لماذا لم يعذر؟ لأن هؤلاء جهال، أفتوا بدون علم، والمسألة لا تحتمل الاجتهاد، وكان يجب عليهم أن يسألوا من هو أعلم منهم. إذا كان في زيادة قال ألا سألوا حين جهلوا، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الجاهل في أن يفتي بغير علم، لكن أذر العالم عندما يجتهد ويخطئ، فقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. لكن الجاهل يتعدى طوره ويأتي يمسك مكان العلماء ويفتي ويقول لا هذا متعدي، هذا متعدي ليس له الحق. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، ألا إن شفاء العي السؤال. نعم.
قال وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحراقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام.
طيب هذا الآن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم الحرقات وحصل القتال مع أولئك القوم، كان رجل من المشركين قتل من المسلمين من قتل، فلما رأى أسامة لحق به فخاف من أسامة فهرب، فلحقه أسامة حتى حالت بينهما شجرة، أو وصل إليه أسامة لحقت بينهما شجرة أبو قتادة، المهم حتى وصل إليه أسامة، فالرجل خاف من أسامة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن ما زلت في المعركة وقتلت من المسلمين من قتلت، فقام أسامة وقتله، لم يقبل منه هذه الشهادة. فانتهت المعركة ورجعوا إلى المدينة، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسامة فاستدعاه، قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا، رجل قاتل مع المشركين وقتل منا من قتل، فلما علوته بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إنما قالها مخافة السيف، يعني ليس صادقا في هذه الكلمة، قالها مخافة السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ اطلعت على قلبه أنت حتى تقول قالها مخافة السيف؟ هذا غيب، كيف علمت الغيب؟ قال أسامة حتى وددت أني لم أسلم إلا في هذا الوقت، ندم أسامة هذا الفعل، على هذا الفعل وعلى عتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مع أني أتصور أي واحد فينا يمكن بيقتله ولا لا؟ يعني الحين لو رحنا فلسطين مثلا قاتل مع المسلمين هناك مثلا، وجانا يهودي بالمعركة أثناء المعركة وجاء لما جابك الله زين قال أشهد أن لا إله إلا الله، لا الحين ألا تقتلونه؟ صراحة الذي يقول أقتله يرفع يده، يا ويلكم من الله أرأيتم؟ ما يصلح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول إنما قالها تعوذا، قال هل شققت على قلب عن قلبه؟ يعني حتى ترى قالها تعوذا أو لا؟ مع هذا هل قتل النبي أسامة وقال النفس بالنفس؟ لا لم يقتله، بل أمره مرة ثانية قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بالسنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم، بل بالأيام التي توفي فيها كان أرسل أسامة على جيش فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وغزوت مع أصحابه فكان يؤمر علينا أبا بكر وأسامة، يعني كثيرا ما كان يؤمر أسامة صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما قتل ولا عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد لما جاء لبني جذيمة وقالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم خالد، فقال النبي اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ما قتله. لماذا؟ المسألة كانت تحتمل الاجتهاد، تحتمل الاجتهاد، فيها مجال للاجتهاد، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يحتمل الاجتهاد وبين من لا يحتمل، هؤلاء الذين قالوا له اغتسل وهم جهال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أسامة ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفى بعتابه، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يعيدها يكررها عليه صلوات ربي وسلامه، حتى إن أسامة قال تمنيت أني ما أسلمت إلا الآن من كثر ما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاقبه صلى الله عليه وسلم ولا دفعه الدية ولا غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن من استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما.
نعم، أهل البغي هم الخارجون عن الإمام، يقال لهم أهل البغي، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، كما فعل علي رضي الله عنه في قتال الخوارج. الخوارج أهل البغي، بغوا وخرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم، لكنه لم يذفف على جريح ولم يتبع مدبرا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولم يرثهم ولم يسب نساءهم ولا أولادهم، مسلمون لكنهم أهل بغي بغاة. ومع هذا هؤلاء أهل البغي في الفترة التي يسيطرون فيها هم على بلاد الإسلام أو على المكان الذي هم فيه، قد يكونون قتلوا أخذوا أموال، ما يطالبون بهذا، يعني ما فعله أهل البغي حال بغيهم لا يحاسبون عليه، وإنما يتوبون ويستقيمون وانتهى الأمر، ولا يحاسبون على ما كان. بل الذي يدفع الزكاة لأهل البغي لو كان في بلدة من البلاد سيطر عليها أهل البغي وخرجوا على إمام المسلمين وسيطروا على هذه البلاد وأمروا أهل البلاد أن يدفعوا زكاة أموالهم لهم، فدفعوا زكاة أموالهم لهم، لا يطالبون، أي الذين دفعوا الزكاة لا يطالبون بدفع الزكاة مرة ثانية لأهل العدل اللي هو الحاكم المسلم المبغي عليه مرة ثانية، دفعتها لأهل البغي أخذوها مني، لا يحاسب ولا يطالب بدفع الزكاة مرة ثانية. نعم.
قال: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع. وموانع لحوق الوعيد متعددة.
نعم، يقول: حتى لو فرضنا أن هذا الإنسان مستحق للوعيد، يعني أخطأ ومستحق للعقوبة، هناك أمور تمنع من تنفيذ الوعيد، يعني الله سبحانه وتعالى قد يتوعد ويسامح سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأسباب سيذكرها شيخ الإسلام. نعم.
قال: وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين.
يعني يقول كل هذه أسباب للسماح والعفو والتوبة من الله تبارك وتعالى، إنسان يتوب أو يشفع له غيره أو يعني تتداركه نعمة رحمة الله تبارك وتعالى أو يكثر من الاستغفار أو غير ذلك من الأمور، هذه كلها أسباب ماحية للذنوب. نعم.
قال: فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به.
إذا أبى ذلك، يعني ما يعني هو ذكر شيخ 12 أسباب في منهاج السنة، ذكر 10 أسباب يعني تمنع من عقوبة الإنسان، إما التوبة وإما الاستغفار وإما اجتناب الكبائر وإما استغفار غيره له وإما بلاءات يبتليه الله تبارك وتعالى بها فيكفر فيها من سيئاته، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة أهله، منها رحمة أرحم الراحمين، هذه كلها أسباب، التوبة، النصوح، كل هذه أسباب لمحو هذه الذنوب. يقول لكن الذي لا تدركه ولا واحدة من هذه الذنوب، هذا الذي شرد على الله تبارك وتعالى، تمرد واستمر على ما هو عليه، فهذا يستحق الوعيد. نعم.
قال: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا.
نعم، ليس كل من وقع يعني في الذنب يجب أن يعاقب، لا مو صحيح، لكن هناك من وقع بالذنب ويعاقب. نعم نعم، هناك من يذنب ويعاقب على النبي، لكن هل يشترط أن كل مذنب يعاقب؟ كلنا مذنبون، كلنا ذو خطأ، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته سبحانه وتعالى. فكثير من المذنبين لا يعاقبون، إما بالتوبة النصوح وإما بالبلاء الابتلاءات، لأن الابتلاء يكفر الذنب، وكذلك الاستغفار، وكذلك الصدقات، وغيرها من الأعمال الكثيرة جدا التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية، كل هذه تمنع الإنسان من يعني وقوع العقوبة عليه، لكن في هناك من تقع عليهم هذه العقوبة. نعم.
قال: فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء.
نعم، إذا كان يعني هذا الأمر الذي فعله، قال إنه يكون تاركا جائزا باتفاق المسلمين كمن لم يبلغه أو ولا قصر في الطلب، لكن هذا لو وصل إليه لا لوم عليه. نعم.
قال: وإما أن يكون تركا غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى.
نعم، الترك غير الجائز وهو اللي يصير في اتباع الهوى أو عناد أو كبر أو ما شابه، هذا غير جائز، وهذا يقول العلماء منزهون عنه، العلماء منزهون عن هذا، أنهم يتكبرون عن النصوص أو يعاندون أو يتعمدون مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم منزهون عن ذلك، ليسوا معصومين لكن منزهون عن ذلك، نكرمهم أن يكونوا كذلك. نعم.
لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد.
نعم، يقول يخاف على من إذا عند النوع الأول الذي يعني تدخل معه الأسباب العشر التي ذكرناها، النوع الثاني المعاند المكابر المتعمد للمخالفة، النوع الثالث يقول هذا الثالث هو الذي يكون فيه يعني العالم قصر ما تعمد أن يترك السنة ولا بذل الجهد كله، قصر في النظر، طيب، أو يعني فهم فهما خطأ دون أن يبذل الجهد كله، أو أنه كان يمكنه أن يقرأ زيادة لكنه مل أو تعب أو أهمل، يقول هذا نعم هذا فيه لوم عليهم، لكن لا ليسوا متعمدين لترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه، والمفتون كذلك.
نعم، إذن شيخ ابن تيمية يقول: القسم الثالث هو الذي يخاف عليه، وهو الذي قد يقصر في هذا، لكن مع هذا يقول: هؤلاء الذين يقع منهم مثل هذا أيضا فيهم من هو مقصر في الدراسة، فيهم منهم من هو مذنب مخطئ متعمد لهذا. يقول: حتى المتعمد هذا صحيح أنه يلام ويعاقب على مثل هذا، لكن هذا لا يوجد في العلماء، هذا يوجد في أنصاف العلماء، يوجد في أصحاب الهوى، هؤلاء يوجد فيهم مثل هذا الأمر، أما العلماء فلا يوجد مثلهم فيهم مثل هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، القاضي الذي في الجنة الذي اجتهد وحكم بالحق، الذي عرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار، والذي قضى وهو ليس أهلا للقضاء هذا أيضا في النار، لأنه ليس له أن يتكلم، والأصل أن يسكت، يقول: لا أعلم. أما أن يتجرأ ويفتي بغير علم أو يقضي بين الناس بغير علم هذا معاقب ومعاب عليه هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله: والمفتون كذلك، لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك.
نعم، يعني يقول: ونحن لا نجزم، يعني وإن كان هذا بعيد جدا يقول شيخ ابن تيمية، لكن يبقى هذا إنسان وارد، لكن نرى أن وروده ضعيف جدا، وهو أن عالم لسبب ما، لهوى، لغضب، لكذا، قد يفتي بغير الحق، إما لأنه يكره هذا الإنسان أو كذا، أو اتبع هواه في هذه المسألة. يقول: هذا وارد، بشر، دولي بشر يصيبون ويخطئون، قد يقع الخطأ من العالم، لكن لا نجعل هذا هو الأصل فيهم. الأصل فيهم اتباع الحق والورع والدين والتقوى والخوف من الله تبارك وتعالى. لكن تقول لي: زل عالم. نعم، ممكن أن يزل عالم، ما المشكلة أن يزل عالم؟ ممكن أن يزل عالم، ممكن أن يخطئ عالم، ممكن يغلبه هواه، ممكن أن يغرى بمال، ممكن أن يغرى بامرأة جميلة يتزوجها، ممكن أن يغرى بجاه، ممكن أن يكره رجلا فيحكم عليه، يعني اتباعا لهواه أو بشر، يبقون بشر، وهذا ليس عذرا له ويعاقب عند الله تبارك وتعالى على هذا الفعل، لكن لعل عنده حسنات ماحيات أو كذا، لكن هذا نادر، لا نجعل هذا هو الأصل فيهم. الأصل فيهم التقوى والدين والخوف من الله تبارك وتعالى واتباع الحق، هذا هو الأصل فيهم. لكن تقول لي: في عالم أنا عارفه مرة حكم بكذا. طيب، خير إن شاء الله، أخطأ، إحنا ما نبصم للعلماء أن نقول دائما هم صاروا أنبياء، لا أعتقد فيهم النبوة، نعتقد أنهم بشر يصيبون يخطئون، لكن أن يصير حالهم كحال عامة الناس يتهمون في دينهم أو اتباع الهوى ويكون هذا هو الأصل فيهم، لا، الأصل فيهم التقوى والورع والدين، هذا الأصل فيهم، فإن وقع الخطأ منهم ينظر، يعتذر لهم، لعله كذا، لعله كذا، لعله كذا، لعله كذا، فإذا لم نجد عذرا لهم نقول أخطأ ولا نتابع على خطأه، انتهى الأمر، أخطأ لا يجوز له ذلك، انتهى الأمر، عصى الله، انتهى الأمر، خلاص. لكن هذا يقول شيخ التفسير، يقول: هذا نادر،
لذلك يقول شيخ، يقول فإن هذا بعيد أو غير واقع، يقول بعيد أو غير واقع، لكن لم يعدم أحدهم أحد هذا الأسباب، إذا كان يعني أنه معذور بصحة حديث أو ضعف حديث، لكن لو وقع أيضا لم يقدح في إمامته، لكن نقول في هذه لا نتابعه. وأنت الآن لو يجي إنسان يريد أن يجمع أخطاء العلماء مثلا في بعض المسائل، يجد بشر قد يخطئون في بعض المسائل، قد يفتون بغير الحق، يعني الواحد منهم بين كل 100 وكل 300 واحد واحد يطلع بهذه، ممكن ليش لا، بشر ذولي لا ندعي فيهم العصمة، لكن يكون هذا هو الأصل فيهم؟ أبدا، الأصل فيهم الثقة، الأصل فيهم الدين، الأصل فيهم التقوى. والله أعلى وأعلم، نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، وإن شاء الله غدا الساعة 5:30 نكمل إن شاء الله تعالى.